إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل أن وفقنا لزيارتكم في هذا المسجد المبارك الذي يعد من مساجد أهل السنة والجماعة ومن مراكز أهل السنة والجماعة في هذه المحافظة، فنسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المؤمنون عباد الله، يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ساق ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في معنى الآية: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وامروا أبناءكم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا في معناها: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. فالآية تدل دلالة صريحة على أن المطلوب من المسلم منا أن يعمل جاهدا بما يبعده ويبعد أهله من النار. أيها الإخوة الكرام، إن مهمة تربية الأبناء تعتبر مهمة عظيمة، مهمة جسيمة، يجب على الآباء أن يحسبوا لها حسابها ويعدوا العدة لمواجهتها، خصوصا في هذا الزمان التي تلاطمت فيه أمواج الفتن واشتدت غربة الدين وكثرت فيه دواعي الأفساد، حتى صار الأب مع أبنائه بمثابة راعي الغنم في أرض السباع الضارية، إن غاب عنها أكلتها الذئاب. وبحمد الله عز وجل، ديننا الإسلامي الحنيف قد اعتنى وأولى هذا الأمر عناية لائقة، عناية فائقة، فاعتنى بتربية الأبناء واستصلاحهم ويظهر ذلك جليا في بداية الأمر، حيث يشرع للزوج أن يختار الزوجة الصالحة ذات الدين والأخلاق الفاضلة، فهي بمثابة التربة التي يلقى فيها البذور، فإن كانت صالحة صارت بإذن الله عز وجل عونا للأب على تربية أبنائه. ومن هنا فإن الشارع الحكيم قد أرشد إلى اختيار ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وثبت في سنن أبي داود من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. أيضا مما يدل على عناية الإسلام بتربية الأبناء واستصلاحهم أنه يشرع للرجل عند اتصاله بزوجته أن يقول ذكرا يكون بإذن الله عز وجل سلامة لهذا الجنين إن قدر في ذلك ولد، يكون سلامة له من ضرر الشيطان. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر في ذلك ولد لا يضره شيطان. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في قوله لا يضره شيطان أي بالمس، أو وقد قيل أي لا يطعن فيه أي في هذا المولود في خاصرته بخلاف غيره. قال: ولم يحمله أحد من أهل العلم على عموم الوسوسة وما شابه ذلك من الغواية. وهكذا أيضا تتدرج عناية الإسلام بهذا الأمر العظيم، فيشرع للأب أن يختار الاسم الحسن لابنه أو لابنته، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وجاء في لفظ والحارث. والحديث الذي يروى في لفظ أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يشرع تغيير الاسم إذا كان فيه ما فيه، كما جاء ذلك في البخاري من طريق ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: ما اسمك؟ قال: حسن. قال: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: لم تزل الحزون فينا بعد. وهكذا جاء في البخاري أن زينبا كان اسمها برة، فقيل أنها تزكي نفسها فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينبا. الحاصل بارك الله فيك أيها الأب الكريم، ينبغي أن تختار الاسم الطيب لابنك أو لابنتك، لا تختار الأسماء القبيحة والذميمة، وهكذا لا تختار الأسماء التي هي من أسماء النصارى وهكذا إلى آخره، بل ينبغي عليك أن تنتقي الأسماء الطيبة. وأيضا تتدرج عناية الإسلام بهذا الأمر، فيشرع الختان وهو واجب في حق الذكر مكرمة في حق الأنثى، وهو في حق الذكر إزالة القلفة التي حول ذكر الطفل، ففي إزالتها من التحصين والتنظيف، بل يعتبر الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني. ولذلك جاء في الصحيح الحديث من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفطرة خمس، الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونفس الأبيض وقص الشارب. الشاهد قوله الختان. وهكذا أيضا مما يدل على عناية الإسلام بتربية الأبناء واستصلاحهم أنه يشرع العقيقة، والعقيقة أن يعط عن الذكر، يعط عنه شاتان مكافئتان، وعن الجارية أي البنت شاه، كما جاء ذلك عند أبي داود من حديث أم كرب الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الشاة، يقول عن الذكر شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. وجاء عند ابن ماجه من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويحلق رأسه ويسمى. وأما ما يتعلق بالأذان فقد وردت بعض الأحاديث في ذلك، الأذان والإقامة في أذني الطفل، ولكن فيها نظر وفيها كلام لأهل العلم. الحاصل أيها الإخوة الكرام، هذه أشياء تدل على عناية الإسلام بفلاذات الأكباد. ثم أعلم يا أخي الكريم أنه كما أن للأب حقا على ولده، فكذلك للولد حق على أبيه. ولذلك قال بعض العلماء: إن الله يسأل الوالد عن ولده قبل أن يسأل الولد عن والده. وقد قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وجاء في الحديث: اعدلوا بين أولادكم. فوصية الله عز وجل للآباء بأبنائهم مقدمة على وصية الأبناء بآبائهم، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه فقد أساء إليه غاية الإساءة. وإنما حصل أن دخل الفساد على كثير من الأبناء، وما ذاك إلا بسبب إهمال تربية الآباء لأبنائهم التربية على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فالشاب ينشأ على ما تربى عليه وعلى ما عوده عليه وليه والمسؤول عليه. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة كلكم را قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالواجب على ولي الطفل أن يجنبه مجالسا له والباطل والغنى والخنا، وأن يجنبه سماع البدع والمنكرات. وهكذا عليه أن يتفقد ولده من حيث الصحبة، فقد قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وينبغي على الآباء، ينبغي علينا كآباء أن نهتم بمعرفتنا من يدخل ويخرج مع الأبناء، ومع من يجلس، ومع من وإلى آخره، لأن الصاحب صاحب، والإنسان قد يتأثر بجليسه، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة حديث أبي موسى في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كخامل المسك وناجح الكير. فخامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحة طيبة، وناجح الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة رائحة كريهة. أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة وأتم التسليم. فللأسف الشديد كثير من الناس تراه مهمته يعني أن يخلف، والشارع كما يقال يربي. فيا ترى هذا الشارع يربي على ماذا؟ هل يربي على العقيدة الصحيحة؟ هل يربي على الأخلاق الفاضلة؟ هل يربي على العبادة والاستقامة؟ أبدا لا يحصل ذلك. بل ترى أن بعض الناس هدانا الله وإياه يجلب إلى بيته الشر والدمار وما يفسد الأسرة، يجلب لهم هذه الدشات التي فيها القنوات الخبيثة والقنوات التي تدعو إلى الرذيلة وإلى الجريمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بحجة أنه لا يريد أن يترك أبناءه في الشارع. ويصدق عليه قول القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمستغيث بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، أراد أن يفر من تلكم الأرض الحارة فوقع فيما هو أشد منها ألا وهو النار. فاحذر يا أخ الإسلام رعاك الله من هذا الداء. لا تدخل بيتك التلفاز، والله أنا ناصح لك، لا تدخل الداء إلى دارك، فهذا التلفاز شر مستطير، هو الذي يجلب الدشات وهكذا إلى آخره. ينبغي عليك أن تتفقد أبنائك، أبنائك. كثير من الآباء لا يهتم، يعمل إلى ساعة من الوقت ثم بقية الوقت يقضيه عند أصحابه في مجالس القيل والقال والقات وأمام الدشات، وأبنائه يسرحون ويمرحون في الشوارع وفي محلات الانترنت والجيمات وما شابه ذلك. فهذا أمر خطير. إن بعض الآباء هدانا الله وإياهم لا يهتم بتربية أبنائه إلا التربية الجسمية فحسب، فتراه يوفر المأكل والمشرب وممكن أن يزوج ابنائه إلى آخره، ولكن يهمل جانبا عظيما ألا وهو جانب الدين، جانب تعليم هذا الولد، تعليمه الدين، تعليمه الأخلاق الطيبة والعقيدة الصحيحة والمنهج القويم. أيها المؤمنون عباد الله، يحصل بهذا أننا لم ننفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي أوصانا بها كآباء، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الآباء، مسؤولية عظيمة حملنا إياها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تجاه هؤلاء الأبناء، وذلك أن نقوم بتعليمهم بالصلاة وهم أبناء سبع، يعلمون الطهارة ويعلمون كيف يصلون، ويسلك معهم مسلك التدرج بالتعليم في السن السابعة، وبالضرب الذي يقصد به التأديب لا التعذيب في السن العاشرة أي في تمامها. وهكذا أيضا حتى أننا صرنا مسؤولين عن أبنائنا حتى في حال مراقدهم، فقال عليه الصلاة والسلام: وفرقوا بينهم في المضاجع، كل له مكانه في النوم، نعم، حتى يحمون من الوقوع في المحذور. فكما أننا مسؤولون عن تربية أبنائنا في حال يقظتهم، أيضا نحن مسؤولون عنهم في حال منامهم. ثم اعلم يا أخ الإيمان أننا أيضا مسؤولون عن الوجهة التي يوجه بها هؤلاء الأبناء. فبعض الناس تراه لا يفهم هذا، وتراه يلقي بأبنائه فريسة في أيدي أهل الضلال وأهل الزيغ والانحراف من الرافضة وهكذا الصوفية وهكذا أهل التحزب. انظروا إلى الهالك حسين بدر الدين، أسأل الله عز وجل أن يصليه جهنم وبئس المصير. هذا الرجل في عام 90 على التاريخ النصراني، في عام 91 أنشأ ذلكم الذي يسمى بالشباب المؤمن، وحق له كما ذكر الإمام مقبل الواجع رحمه الله أنه يحق أن يسمى بالشباب المجرم. أنشأ ذلك الأمر وتلك يعني ماذا المدرسة، وسماهم بالشباب المؤمن، شباب صغار فلذات أكباد آبائهم نشأوا تحت وطأة الروافض، فعلموا الرفض ودرسوا الطعن في الصحابة والطعن في كتاب الله واعتقاد فيه التحريف، وهكذا الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهكذا إلى آخره. وأن من لم يكن منهم فهو زنديق وهو إلى آخره. تربوا على هذه العقيدة. فانظروا ماذا نتج، ماذا نتج عن هؤلاء الأطفال الذين كانوا في ذاك الوقت أطفال، ترعرعوا ونشأوا على تلكم العقائد الزائغة، فنتج ما نتج من سفك للدماء وهتك للأعراض والطعن في الصحابة، وأيضا إهانة كتاب الله، قاتلهم الله. إذن أيها المسلمون عباد الله، لا بد أيها الأب الكريم أن تتنبه لهذا الأمر جيدا، لا تجعل فلذة كبدك فريسة للصوفية الخرافية القبورية. نعم يا عباد الله، فكم من معهد، بل حتى وصل الأمر إلى أن ينشأ أربطة، بل حتى جامعات للصوفية الخرافية، ويربون أبناء المسلمين على البدع والشركيات، كما في جامعة ابن مرعي في الحديدة، وهكذا كما هي تربية ابن حفيظ، وهكذا إلى آخره. فماذا بارك الله فيكم، احذر يا أخي الإسلام. وهكذا أيضا الحزبيون، احذر يا أخي المسلم من أن تجعل فلد كبدك يتربى في أحضان الإخوان المسلمين. وهكذا غيرهم، مثلا تنظيم القاعدة، انظروا إلى تنظيم القاعدة كيف يربون الشباب ويشحنون الشباب بأفكار منحرفة ينتج عنها تفجيرات اغتيالات إلى آخره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرق كبير بين تربية أهل السنة وبين تربية أهل البدع والضلال. يا أخي الإسلام، احذر رعاك الله من أن يقرأ ابنك كل ما هب ودب من الكتب ويسمع من الأشرطة. لا، لا بد أن تنتقي الكتب النافعة والأشرطة الطيبة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة. وإذا كنت تجهل ذلك فاسأل يا أخي الإسلام، اسأل من يوثق بعلمه ودينه من أهل العلم من أهل السنة، أي كتاب اقتني وأي شريط أسمع، حتى تحمي بإذن الله عز وجل هذا العقل وهذا الفكر الذي يحمله ابنك وابنتك. نعم يا عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، إن الذي ينبغي علينا كآباء أن نكثر من الدعاء لأبنائنا بالهداية والصلاح، أسوة منا بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول أيضا: رب هبني من الصالحين. ويقول أيضا هو وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا إلهية. إذن دعاء للأبناء. وهكذا زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تدعو لابنك وتدعو لابنتك بالهداية والصلاح. بعض الناس إذا غضب من ابنه تراه يدعو عليه بالهلاك، يدعو عليه بالدمار، يدعو عليه إلى آخره. لا يا أخي الكريم، أكثر من الدعاء لابنك لعل الله عز وجل أن يشرح صدره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات وبجر منها: دعوة الوالد على ولده، فكونك تدعو على ابنك هذا موطن من مواطن الإجابة، فأكثر من الدعاء لابنك لا عليه. نعم، فإذا صلح هذا الولد أصبح خيرا بإذن الله ونفعا لوالديه في الدنيا والآخرة، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، يدعو له، أنت في قبرك وابنك يرفع يديه ويدعو لك أيها الأب الكريم وأيتها الأم الكريمة، يدعو لكما. نعم أيها المسلمون عباد الله، فنحتاج. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد صالح. يا أخي، ما يكون صالحا وهو يرتع في الشوارع، لا صلاة لا عبادة لا توجيه لا نصح لا إرشاد لا تعليم لا تأديب، كيف يكون صالحا وأنت تهمله في مقاهي الأنترنت؟ كيف يكون صالحا وأنت تتركه في محلات الجيمات؟ كيف يكون صالحا وهو لا يصلي في أوقات الصلوات؟ إذن يحتاج الإنسان أن يجتهد وأن يدعو الله عز وجل، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إن اهتدى فلنفسه، وأنت قد فعلت ماذا بارك الله فيك ما حملته من الأمانة، ولكن قد يجتهد الأب وقد تجتهد الأم ويحصل أن الابن ينحرف، والله له الحكمة، الله له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم، هذا نوح عليه السلام وهو نبي وهو أول رسول، ومع ذلك ابنه كان كافرا. يا بني اركب معنا، قال: ساوي إلى الجبل. ما أراد أن يركب معه حتى يكون مع الناجين، ومات على هذا الأمر، على الكفر والعياذ بالله. فالهداية بيد الله عز وجل، أنت عليك أن تعمل السبب وتهدي الهداية التي بيدك، هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء. فلنحرص أيها الإخوة الكرام على تربية أبنائنا التربية على الكتاب والسنة، والله إنه عزيز في هذا الوقت أن تجد نعم مكانا يقوم وإخوة يتفرغون لتربية الأبناء على الكتاب والسنة. أنت يا أخي ادفع بأبنائك إلى مراكز أهل العلم من أهل السنة، نعم، ويحصل التعاون بإذن الله عز وجل، يحصل الخير العظيم والنفع العميم، كونك تدفع بابنك وبنتك أن يتعلم في دور الحديث وفي مراكز أهل السنة والجماعة. والحمد لله بلادنا اليمنية تزخر بمراكز علمية، نعم، على أصلها وأساسها دار الحديث دماج حفظها الله وسلمها. فماذا بارك الله فيكم؟ وإذا ما استطعت، الحمد لله هناك مساجد لأهل السنة في بلادك، كهذا المسجد المبارك، هذا المسجد العامر بالخير منذ بزوغ الدعوة فيه، وهو عامر بالكتاب والسنة على يد الشيخ الفاضل محمد مانع حفظه الله، ومن يقوم بالتعاون معه من إخوانه الفضلاء وأبنائه وطلابه النبلاء جزاهم الله خيرا، فرغوا جهدا أو بذلوا جهدا وفرغوا وقتا نعم لأبنائهم ولإخوانهم يعلمونهم الكتاب والسنة، حتى أصبح هذا المكان بحمد الله عز وجل قلعة من قلاع العلم يفيد إليه نعم من أراد أن ينهل من علم الكتاب والسنة. والحمد لله هناك مراكز أخرى في هذه المدينة كمركز أخينا الفاضل الشيخ علي الحجاجي حفظه الله في بشائر الخير، وهكذا أخونا الفاضل محمد القيسي وغيرهم من مساجد ودور العلم، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وفي جهودهم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الكرام، إن الواجب علينا أن نعرف خطر أعدائنا، فبعض الناس ما يهتم بهذا الأمر، فأعداؤنا كثر سواء من الداخل أو من الخارج، وأعداؤنا من الداخل أشد علينا خطرا من الأعداء الذين في الخارج، لأن العدو الخارجي الكل يتفطن له، بينما العدو الداخلي قليل من يتفطن له. فماذا بارك الله فيكم؟ فينبغي علينا كأهل سنة أن نفهم جيدا أن أعداءنا يتربصون بنا الدوائر ولا يألون جهدا في الفتك بنا وبدعوتنا، ولذلك تراهم يعقدون المخططات تلو المخططات والمؤامرات تلو المؤامرات في الإطاحة بالدعوة السلفية في بلادنا اليمنية، متمثلة بدار الحديث بدماج، بدار الحديث بدماج تلكم الدار التي أخرجت آلاف الطلاب والمشايخ والدعاة والعلماء، أكم من حافظ لكتاب الله وكم من حافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشر خيره في أرجاء المعمورة، ولذلك ضاقت صدور أهل الضلال بل حتى أهل الكفر معهم في المقدمة، ويتلونهم بعد ذلك أيضا من ينتسب للإسلام ممن يتلقى تلكم الأفكار الخبيثة ويطبقها في إبراز العداء لأهل التوحيد ولأهل السنة. نعم يا أمة الإسلام، فنحن في وقت نحتاج جميعا إلى التآلف وإلى التراحم وإلى التكاتف وإلى الترابط وإلى التآزر وإلى التآخي. هذا ذكره الله عز وجل في كتابه، قال الله: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا، اترك الفرقة واترك ما يسبب الفرقة. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، إنها أخوة الدين، أخوة العقيدة والمنهج القويم، أخوة تجمع المسلمين وإنّت بهم ديارهم وتباعدت بهم أقطارهم، أخوة تكون ما يكون مبناها على الترابط، التعاون، التآخي، التناصر أو الصبر على بعضنا بعض، وكل يأخذ بيد أخيه بالنصح والإرشاد والتوجيه. نعم يا أمة الإسلام، فينبغي علينا كأهل سنة أن نترابط فيما بيننا، وأن نحذر من يندس في صفوفنا ممن يريد أن يفرق كلمتنا وجماعتنا. أيها المسلمون عباد الله، كم من المؤامرات التي أحدقت على دار الحديث بدماج حرسها الله وحماها الله وحما القائمين عليها والمعلمين فيها. كم من المؤامرات يحيكون لتلكم الدار ولشيخ ذلكم الدار الشيخ العلامة يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله. كم من كذبات وكم من تطولات وكم من أباطيل يا ماذا ينسبونها لأنهم يعملون بتلكم القاعدة الماسونية. إذا أردت أن تسقط فكرة فاسقط حاملها. ولذلك تفطن السلف رضوان الله تعالى عليهم لمثل هذه المكائد. هذا أبو زرعة رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت أحدا يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الكتاب والسنة حق، والذي أوصل إلينا الكتاب والسنة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يجرحوا شهودنا فالجرح بهم أولى، وهم زنادقة. وقد اتخذ السلف رضوان الله تعالى عليهم منهجا قويما في ذلك، وأن من علامة أهل الضلال وأهل الزيغ والانحراف الوقيعة في أهل الأثر، كما قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، في أهل الأثر. فيا أهل السنة، هؤلاء حين أن يشن الحرب على دار الحديث بدماج متمثلة بشيخها العلامة الناس على مين، إنما يريدون في حقيقة الأمر أن يطيحوا بتلكم القلعة وبتلكم الدعوة العظيمة العريقة التي نفعها سائر في أرجاء المعمورة حسدا وحنقا وغيظا منهم عليها. نعم يا أمة الإسلام، ولذلك ينبغي علينا أن ندافع عن دعوتنا وأن نفديها بكل غال ونفيس. أيها المؤمنون عباد الله، عند أن هجم أولئك الشرذمة الحوثة على دار الحديث بدماج وحصل ما حصل، هب رجال وأسود السنة من كل مكان نصرة لدين الله ونصرة للمستضعفين، فأيدهم الله عز وجل بنصره وأذل الرفض في مكانه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك أنه قد هدأت الحرب الحصية، أنه ليس ثمة حرب معنوية، بل افهم يا أخي المسلم أن الحرب المعنوية والإعلامية والفكرية موجودة من قبل هؤلاء، فلا ينبغي لنا أن نغفل عنهم، بل ينبغي أن نكثر من الحذر والتحذير منهم. فكم وكم من رسائل وهم ينشرونها في أوساط المسلمين ويستقطبون بعض من له الوجاهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما جنات ذلك الهانك عنا ببعيد. فكم وكم قد شيعها من كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله باسم البطل وما شابه ذلك. نعم وماذا وهكذا إلى آخره. فينبغي على أهل السنة أن يكونوا منتبهين وماذا أذكياء، وهم كذلك إن شاء الله. أهل السنة بحمد الله هم فطناء. وماذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فهم يريدون أن يطيحوا بدعوة الإسلام برمته، ما يريدون إسلاما أبدا. أهل الكفر والزيغ لا يريدون إسلاما أبدا، ويرون أن دار الحديث دماج هي التي تمثل الإسلام الصافي نعم أيها المسلمون عباد الله. فلذلك يقول يرون أنه إذا سقط ذاك الصرح الشامخ فما بعده أهون. يا أخي إنه دين الله عز وجل، دين الله هو الذي ينصره، ولكن ينبغي علينا أن ننصر الله في أنفسنا. قال الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم ويثبت أقدامكم. انظروا يا عباد الله، عند أن ظهرت تلكم الجثث للشهداء نحسبهم كذلك والله حسيبهم. نعم أبهر العالم بأسره، انبهر لما قد حصل. لا نعم، وهذا مما يدل بفضل الله سبحانه وتعالى على صدق أولئك. نعم يا أمة الإسلام، وأن ذاك الجهاد يعتبر جهادا حقيقيا، جهادا في سبيل الله. فأين هؤلاء المخذلون الذين خذلوا عن الجهاد؟ وماذا بل ما وهكذا أيضا بل يحذرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نتكاتف يا أمة الإسلام، وأن نتلاحم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وأن نتراحم فيما بيننا ونتناصح. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذنا واصينا للبر والتقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.